السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف نفرق بين المكيل والموزون؟ هل التفريق بناء على العرف؟ لا، المكيل يرجع فيه إلى عرف أهل المدينة، والموزون يرجع فيه إلى عرف أهل مكة كما قرر أهل العلم. هناك من يقول بأن التقاعد لا يجوز، لأنك قد تأخذ أكثر مما أخذوا منك وأنت على رأس العمل، أو أنك تموت قبل أن تأخذ ما أخذوا منك. لو كانت هذه المعاملة بين أفراد وقال شخص لآخر: أنا أخذ منك شهريا مبلغ كذا على أن أعطيك فيما بعد مبلغا أكثر منه، لا، التحريم لا تردد فيه، لا تردد فيه. لكن كون ولي الأمر يأخذ من غير إذنك من راتبك ويعوضك عنه من بيت المال أكثر منه فيما بعد، فهذا أبيح من هذه الحيثية والشبهة واردة. نعم، سم.
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلفة في العروض. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق. وكره ذلك. قال مالك رحمه الله: وذلك فيما نرى
والله نرى.
أحسن الله إليك. وذلك فيما نرى والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، ولو أنه باعها من الذي اشتراها منه
من غيره.
صلى الله عليك.
ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه.
صلى الله عليك. ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار إن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده. قال مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل، فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعدما يحل بعرض من العروض، يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام، فإنه لا يحل أن يبيعه قبل أن يقبضه، وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره، لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخل ودخله ما يكره من الكالي بالكالي والكالئ بالكالي، أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر. قال مالك: ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب، فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها، ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره. قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس أن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره. قال مالك: في من سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب أعطيك بها 8 أثواب من ثيابي هذه، إنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يتفرقا، فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضا إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلفة في العروض. السلفة في العروض، عرفنا أن أهل الحجاز يسمون السلم سلف، كما أنهم يسمون القرض سلف. معنى السلفة في العروض الذي يظهر أن المراد به هنا السلم، بدليل ما تحت الترجمة من أخبار، فهذا الذي يدفع الثمن نقدا يشتري بها ثياب نسيئة إلى أجل معين، ثم يريد بيعها قبل حلول الأجل ممن اشتراها منه أو من غيره، يأتي الكلام فيه. قال الإمام: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد، يحيى بن يحيى الليثي الراوي عن الإمام مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب. سبائب عمائم، جمع سب، العمامة يقال لها سب، والجمع العمائم يقال لها سبائب، كما في البيت المشهور: يحجون سب الزبرقان المزعفرا، يحجون سب الزبرقان المزعفرة، يعني يحجون إلى عمامته، ويقال هي القطع من القماش كالملاحف ونحوها، وغالبا ما تكون من الكتان. عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك. ابن عباس يرى أنه لا يجوز بيع السلع قبل قبضها، وأن الطعام وغير الطعام في ذلك سواء، العرض مثل الطعام عند ابن عباس. وجاء في الصحيح في البخاري أنه قال: ولا أحسب غير الطعام إلا مثله، ولا أحسب غيره إلا مثله، لما جاء النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وهذا تقدم بيع الطعام قبل قبضه، وأما الطعام بالنسبة للطعام فهو متفق عليه. وغير الطعام عند ابن عباس حكمه حكم الطعام، ويشمله أيضا نهى أن تباع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم، فهذا يشمل الطعام وغير الطعام، فلا يجوز بيعها قبل قبضها على هذا. نعم، أي موجود، القول موجود، القول موجود، والقواعد تشهد له. القبض أمر لا بد منه، وأنه معتبر في العقود. وأما بالنسبة لما روى الإمام مالك من تخصيص القبض بالطعام، وهو أيضا رأي الحنابلة أنه خاص بالطعام، القبض خاص بالطعام، ما الطعام فلا إشكال فيه، وأما غيره فيشمله النهي عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم، وهذا عام. والتنصيص على الطعام لا للتخصيص، لأنه تنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق، مثل هذا لا يقتضي التخصيص. هم يقولون كثرة ما ورد في الطعام تدل على أنه مقصود لذاته، يعني الاهتمام بشأن الطعام وكونه يأتي فيه أكثر من نص يدل على أنه مقصود لذاته، والمسألة كما تعلمون خلافية، تقدم الكلام فيها.
حنابلة مطلق قولهم،
هذا معروف عندهم، الروايات الأخرى أيضا مشهورة أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها، قال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك. ايش معنى تلك الورق بالورق؟ هذا دفع دراهم، دفع دراهم، وبدلا من ان يقبض عمائم سبائب قبض دراهم، كانه باع دراهم بدراهم، باع دراهم بدراهم، لان السلعه ما قبضت ولم يستقر ملكها، ملك البائع المشتري لها، لان الملك انما يستقر بالقبض، ما استقر ملكه لها، فكأنه باع دراهمه التي دفعها بدراهم أكثر منها. هذا رأي ابن عباس. قال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك. قال مالك: وذلك فيما نرى أين ظن، والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشترى منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به. كان ابن عباس يشمل صاحبها الذي ابتاعها منه ويشمل غيره حتى يقبضها، فإذا قبضها جاز له أن يبيعها على من شاء، على من شاء، لأنه ثبت ملكه له واستقر، فلا يمنعه من بيع على أي أحد كان. وذلك فيما نرى، والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به، فيتهمان على السلف بزيادة، كأن العقد الحقيقي بينهما دراهم بدراهم، لكن بدلا من أن يكون العقد مكشوف مجمع على تحريمه يدخلون بينهم هذه السلعة، فإذا باعها من صاحبها ظهرت التهمة، التهمة ظاهرة، وإن باعها من غيره فالمسألة فيها أخف عند مالك. يقول: كأنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي باع به، فيتهمان على السلف بزيادة، وجعل العقد على هذه السلعة التي هي السبائب صوري لمجرد التحليل، لمجرد التحليل، يعني مثل مسألة قريب من مسألة العينة، قريبة الشبه من مسألة العينة، السلعة مجرد تحليل وحيلة للوصول إلى ما حرم الله جل وعلا. ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس، لم يكن بذلك بأس، يعني عند مالك لا عند ابن عباس. عند ابن عباس لا بد أن يقبض السلعة قبل أن يبيعها، سواء كان على صاحبها أو على غيره لا بد من قبضها، وعند مالك لم يكن بذلك بأس لانتفاء التهمة، لأنه استقر ملكه لها بمجرد العقد ودفع الثمن ولو لم يقبض عند مالك، فيجوز لانتفاء التهمة. قال أبو عمر: مذهب ابن عباس أن العرض كالطعام يمنع بيعه قبل قبضه، لأنه عنده من ربح ما لم يضمن خلاف ما ظنه مالك. قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وحجة مالك ومن يقول بقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام خص الطعام، تقدمت النصوص في ذلك، نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى في أكثر من حديث. النبي عليه الصلاة والسلام خص الطعام، فإدخال غيره في معناه بلا أصل ولا قياس زيادة على ما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزاد على النص إلا ما جاء عن الله جل وعلا وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، سلف في رقيق أعطاه الدراهم وقال تحضر لي بعد سنة غلام بالأوصاف المنضبطة، أو ماشية من الإبل أو البقر أو الغنم بالأوصاف التي يتفقان عليها، أو عروض من ثياب وغيرها، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا يعني وصف يتميز به عن غيره، وصف منضبط، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلف فيه إلى أجل، فحل الأجل، يعني بعد سنة انتهت السنة، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا بعينه، يعني والسلعة صارت مجرد حيلة، يعني مثل ما تقدم في تعليق الإمام مالك على كلام ابن عباس، في كلام الإمام مالك على في تعليق الإمام مالك على كلام ابن عباس أنه لا يجوز أن يبيعه ممن عقد معه الصفقة حتى يقبض. نعم، الأصل العقد واجب ملزم لازم، لا يجوز حله إلا باتفاق مع الطرف الثاني، فهو ملك من العقد، لا ما يتسر. من صاحبها الذي اشتراها منه، من صاحبها الذي اشتراها منه لا يجوز عند مالك، من غيره لا بأس، لأنه إذا باعها من صاحبه الذي اشتراها منه فكأنه أعطاه الدراهم وأخذ منه مقابلها دراهم، والسلعة هذه حيلة. لكن لو باعها من شخص آخر قبل قبضها يصح عند مالك، لكن هل يصح عند ابن عباس؟ لا يصح عند ابن عباس. يقول: الأمر مجتمع عليه عندنا في من سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، فإن كان كل شيء من ذلك موصوم فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه، لكن لو باعها عليه بالثمن الذي اشتراها منه به فصار في حكم الإقالة، صار في حكم الإقالة لا بأس به، بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه، لأنه إذا باعه بأكثر صار كأنه باع 100% وزيادة، والسلعة هي مجرد حيلة، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، وذلك أنه إذا فعله فهو الربا، يعني بعينه صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة التي باعها ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار الأمر أن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده، وذلك هو الربا. لكن لو أقاله وزاده في الوفاء، أقاله من البيع وزاده في الوفاء، لو أن صاحب السلعة قال طلب من المشتري لما حل الأجل إقالة، فلما أقاله زاده من باب حسن القضاء، في شيء ولا ما في شيء؟ ما فيه تهمة. لكن لو اشترط عليه قال أقلني، هو نادم فطلب منه الإقالة، قال أقيلك على أن تزيدني كذا، لا يجوز، لأن هذا عين الربا. وزاده من عنده، قال مالك: من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض بالجمع وفي نسخة بالإفراد إذا كان موصوفا إلى أجل مسمى ثم حل الأجل، فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعد ما يحل الأجل بعرض من العروض، يعجله ولا يؤخره. لعرفنا أنه إذا باعه ممن اشتراه منه بدراهم لا يجوز، لكن اشتراه منه بعرض من العروض رقيق إلى سنة، رقيق إلى سنة، انتهت السنة أو قبل نهاية السنة قال أعطني دراهم بدل الرقيق عند مالك، لا يجوز، لأنه صار دراهم بدراهم. لكن يقول بدل الرقيق أعطني سيارة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه يباع به نسيئة، ما في إشكال، ما يدخل بينهما الربا، ما صار دراهم بدراهم، صار دراهم بعرض، دراهم بسيارة، لأن الرقيق الذي اتفق عليه، الرقيق الأمر قال له هذه 100,000 على أن تعطيني بعد سنة غلام، هذه صفاته، مضت السنة قال والله ما لقيت غلام ولا عندي غلام، عندي هالسيارة، يجوز إلا ما يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأن الدراهم التي بذلت 100,000 تباع بها السيارة نقد نسيئة، ما فيها إشكال، مسائل عملية، واحد ظهر اسمه في صندوق التنمية العقاري مثلا وقال لآخر خذ القرض أنا ما أحتاجه لأني عدلت عن عمارة الأرض، خذ القرض وتعطيني بدل ما هي 300 تعطيني 400، هذا ربا. ولو قال تعطيني 300 يجوز ولا ما يجوز؟ هي 210 في الحقيقة، يسدد 210 بدل 300، يجوز إلا ما يجوز؟ هو بيستلم 300، ها؟ هو بيستلم 300 من الصندوق والتسديد 210 بالتخفيض، فكأنه باع هالمئتين والعشرة بالثلاثمائة، وحتى لو باعه بمئتين وعشرة وهذا نقد ذاك نسيئة الصندوق ما يسلم فورا، كل هذا لا يجوز. لكن لو قال هالقرض 300,000 أعطيك بها 3 سيارات مثلا أو 4 سيارات أو شيء من هذا عروض، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنها تباع به نسيئة، فلا مانع من هذا، وكل هذا مشروط بإجازة صاحب العقد وصاحب الشأن بحيث لا يفتات عليه. شو؟ لا ما يكفي، ما يكفي بيع الأرض على حدة وبيع القرض على حدة. الأرض بأرض ولا بدراهم ما يخالف، لكن الدراهم التي مع الأرض لا تجوز إلا بعروض. كيف؟ نعم بيبيع سلعة. بيع ولا ما يبيعه؟ طلع اسمه وأنا اسمي ما بطال إلا بعد 10 سنين. أنا بأخذ اسمك وأنت تأخذ اسمي وأنا تدفع لي الفرق. ها؟ كيف؟ ظاهر، ظاهر، لأنه باع دراهم بدراهم، دراهم حالة بدراهم نسيئة، فلا يجوز. لكن لو باع سلاح بعرض من العروض بسيارات ولا بأرض ولا بشيء من هذا لا بأس. نعم لو زادتي، لا المهم أن عروض يجوز، يجوز أن تبيع بها نسيئة. لا لا، لأنه صار دراهم بدراهم وزيادة. لا، اشترى دراهم بدراهم والسيارة زائدة، يعني 100,000 أو 300,000 ب300,000 وسيارة، هذا الربا، هذا الربا. على مسألة بيع السراء، السراء عين ولا منفعة؟ منفعة. في مزدلفة السراء على الدورات، يعني فيه 100 شخص ينتظرون، وجاء شخص مضطر فقال للأول الذي عند الباب هذه 500 ريال باع علي سراك بشرط أنك تنتقل آخر واحد مكاني، ما تزح تصير الثاني، لا تصير ظلمت الجميع، تصير آخر واحد، تطلع تصير آخر واحد. يجوز إلا ما يجوز، هذا مسألة واقعة. يجوز إلا ما يجوز، يجوز ما في إشكال. قال مالك نعم كيف، لكنها يجوز بيعها بها نسيئة، يجوز أن تباع الدراهم بسيارات نسيئة، يعني صارت عكس مسألة التورق، عكس مسألة التورق. شلون الآن المطلوب رقيق وأعطاه سيارة ودراهم، الفرق بينهما؟ لا. وإذا نظرنا إلى أن هذه الزيادة في مقابل شيء من الثمن المدفوع سابقا، سل دراهم دراهم، فلا بد أن تكون بسلع كلها. قال مالك من سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عروض إذا كان موصوفا إلى أجل ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعدما يحل بعرض من العروض، يعجله ولا يؤخره، ينقده فورا. لماذا يعجله؟ لماذا لا يؤخره؟ والسلعة هذه تباع بما حل عليه نسيئة وبما دفعه نسيئة. لأنه إذا باعه قبل أن يحل الأجل بعرض مؤجل صار بيع الدين بالدين، صار بيع الدين بالدين، وهذا بيع الكالئ بالكالئ الذي يأتي الحديث عنه. بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا أن يكون الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه قبل أن يقبضه، فإنه لا يحل أن يبيعه قبل أن يقبضه للنهي عن ذلك، وقد تقدم أحاديث في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. وللمشتري أن يبيع تلك السلعة، وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره، لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ، والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر. إذا باعها من صاحبها عرفنا أنه باع دراهم بدراهم، إذا باعها من غير صاحبها باع السلعة التي في ذمة فلان مما لم يقبض على فلان بالدراهم. وهذا يمشي على رأي ابن عباس ولا ما يمشي؟ ما يمشي على رأي ابن عباس، لكن على رأي الإمام مالك ومن يقول بقوله ماشي، ما في إشكال، لأنه يجوز بيعه قبل قبضه. ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينا له على رجل بدين على رجل آخر، أن يبيع الدين بالدين. والكالئ اسم فاعل بمعنى المفعول، أي المكلوء المحفوظ في ذمة فلان. قل من يكلأكم، يعني يحفظكم، واسم الفاعل يأتي ويراد به اسم المفعول. مثل عيشة الراضية، عيشة الراضية يعني مرضية، ومن ماء دافق يعني مدفوق. ويأتي العكس، اسم المفعول ويراد به اسم الفاعل، حجابا مستورا يعني ساترا. وجاء في المسألة الحديث، حديث ابن عمر نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال الحاكم على شرط مسلم ظنا منه أن موسى هو موسى ابن عقبة، ولكنه موسى ابن عبيدة الربذي وهو ضعيف، فالحديث ضعيف، لكن الحكم الذي هو بيع الدين بالدين نقل الإجماع عليه، نقل الإجماع عليه. قال مالك: من سلف في سلعة إلى أجل، ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب، فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه، ولا ينبغي يعني لا يجوز أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره، يعني ما تقدم من جواز بيع غير الطعام قبل قبضه، يعني من غير من ابتاعه منه. وأما إذا ابتاعه قبل قبضه مما إذا باعه على من ابتاعه منه قبل قبضه صار بيع الدراهم بالدراهم، وهذا تقدم. قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس أن يبيعها بعرض من صاحبها بعرض أن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بين خلافه يقبضه ولا يؤخره. أعطاه 100,000، قال بعد سنة تحضر لي غلام هذه أوصافه. لما مضى 6 أشهر أو 8 أشهر قبل حلول الأجل قال له: أنا لا أستطيع أن أدبر لك غلام، يبيع عليه بسيارة لا بأس، يقول تعطيني مكان الغلام سيارة، عرض مخالف، ما يقول تعطيني غلام ثاني ولا جارية ولا، ما هو بين الخلاف، هذا ما ليس ببين خلافه. وعند الإمام مالك أن الاتفاق في المنافع نعم كاتحاد الجنس في الربويات، فإذا اختلفت المنافع وبان اختلافها صارت أجناس، يقبضه ولا يؤخره، لأنه لو أخره صار بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز. قال مالك: في من سلف دنانير أو دراهم في 4 أثواب موصوفة إلى أجل، في 4 أثواب موصوفة إلى أجل يعني ضبط وصفها، فلما حل الأجل تقاضى صاحبها يعني طلبها منه فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها 8 أثواب من ثيابي هذه يعني مختلفة، ولا بد أن يكون الاختلاف بينا عند مالك، لا بد أن يكون الاختلاف بينا. وجد عنده ثيابا دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها 8 أثواب من ثيابي هذه، أنه لا بأس بذلك. وفي بعض النسخ بدل 8 ثمنها، أعطيك ثمنها، أنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقها، قبل أن يفترق. اختلفت الأصناف لاختلاف المنافع، ودخل حينئذ البيع في قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، ثياب بثياب مختلفة اختلافا بينا، يجوز فيها التفاضل لكن لا يجوز فيها النساء، مثل التمر بالبر، اختلف الجنس يجوز التفاضل لكن لا يجوز النساء. فهذه وجهة نظر الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقها، يعني إذا كان يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح يعني لا يجوز، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضا، إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها. نعم، اتحدت من وجه واختلفت من وجه، هي كلها ثياب لكن هذه ثياب مقطعة وهذه ملاحف، وسبق التنصيص على أنواع الثياب عنده، ذكر الملاحف والملاءات وذكر الثياب، وقال لا بأس أن يبيع الثوب بملحفتين، تقدم هذا. نعم نعم، ترك بعيد شوي. بيع المنفعة، تعريف البيع، ما نص على المنفعة، منفعة مباحة أو منفعة مباحة، مو في تعريف البيع. نعم، يبيع المنفعة لا بأس، كممر في دار ذكروا هذا ومثلوا له بيع. لكن الآن قل ما حكم بيع غير العين والمنفعة، بيع الاسم مثلا، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضا إلا أن يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها، يعني فيجوز. سم
الله إليك.
باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن. قال مالك الأمر عندنا فيما كان مما كان يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف وما أشبه ذلك مما يوزن، فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد، اثنان بواحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر. قال مالك ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل. قال مالك وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزينه وتستوفيه، وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا. قال مالك رحمه الله الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك، أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل، فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل، وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه. قال مالك رحمه الله وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثلي إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن. النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن. قال مالك رحمه الله الأمر عندنا فيما كان يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه، أجود النحاس الذي يشبه الذهب، شبه والرصاص والآنك، وهو الرصاص المذاب أو الخالص، من استمع إلى غينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة، الرصاص المذاب نسأل الله السلامة والعافية. من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب، يقول كل نبت اقتضب فأكل طريا، والتين والكرسف والمراد به القطن، وما أشبه ذلك مما يؤذن فلا بأس أن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد، من صنف واحد يدا بيد، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطل حديد، ورطل صفر برطل صفر. الآن لمن مالك في الثياب نظر إلى المنفعة، وإذا تقاربت هذه المنفعة منع رحمه الله، منع من التفاضل، وهنا نظر إلى منفعة ولا ما نظر؟ ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطل حديد، والمنفعة واحدة، ورطل صفر برطل صفر، المنفعة واحدة. مقتضى هذا الباب أنه يختلف عن الأبواب السابقة، وأن مثل هذه الأمور يجري فيها الربا أو لا يجري، أو أنها أصناف يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل. نعم. قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل. هو أجاز رطل حديد برطل حديد، لكن لا خير في ذلك إلى أجل، اثنان بواحد إلى أجل. فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما، فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، يعني حديد بإيش؟ نحاس، حديد بحديد يجوز فيه التفاضل لكن لا يجوز فيه النساء، حديد بنحاس، حديد برصاص، حديد بكرسف، لا بأس بذلك. اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما، فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، يعني يجوز فيه نوعي الربا. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر، فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل، لأن الحقيقة متحدة، كله يجمعه صنف واحد، الآنك هو الرصاص، الشبه هو الصفر، هو نوع من النحاس، فالجنس متحد. قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها، وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريت. قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، إذا قبضت ثمنه، ما المانع من أن يباع من صاحبه الذي اشتري منه قبل قبضه؟ لأنه تقدم مرارا أنه يؤول العقد إلى دراهم بدراهم، والسلعة مجرد صورة. إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا فبيعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل. مش الفرق بين الكيل وغيره، المكيل والموزون وغيره، إذا اشتريت كيل أو اشتريت جزاف. قال مالك: ما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه، إذا قبضت ثمنه، هذا انتهى الإشكال. إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا تبيعه من غير صاحبه، إذا كنت اشتريته كيلا أو وزنا، فإن اشتريته جزافا فبيعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل. هناك إذا كان كيل أو وزن لا يجوز فيه الأجل، إنما إذا قبضت ثمنه، وأما إذا بيع جزافا فبيعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا يعني يدخل في ملكك بمجرد العقد، أما إذا اشتريته كيلا أو وزنا فإنه لا يتم ملكه إلا إذا استوفي بالكيل أو الوزن، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه. وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها، وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا، يعني بالمدينة رحمه الله. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن، الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، مثل العصفر والنوى والخبط، الخبط ما يضرب بالعصي حتى ينزل من أوراق الشجر لتأكله الدواب، والكتم نبت أسود يخلط مع الحنة معروف يصبغ به الشعر، والكتم ما يشبه ذلك، أنه لا بأس من يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل، يعني اثنان بواحد، صاع نوى بصاعين نوى نقد. الآن كلام الإمام مالك يتكلم في هذه الأصناف على أنها ربوية أو ليست ربوية، لماذا يمنع الأجل؟ ها؟ قال مالك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن هناك في الصور الأولى، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه، وهذا أحب إلي إلى آخره. ثم قال بعد ذلك: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب. هناك لا يؤكل ولا يشرب، المبحث السابق لا يؤكل ولا يشرب، نحاس وشبه ورصاص وقطن وما أشبه ذلك. هنا قال: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب، مثل العصفر والنوى والخبط والكتم وما يشبه ذلك، أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد. يدا بيد أباح رحمه الله تعالى الفضل ولم يجز النسيئة، ولا يؤخذ منه صنف واحد اثنان بواحد إلى أجل، فلا يجوز النساء فيه، فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل، يعني يجوز فيه التفاضل والنساء. وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى، لأنه ليس بطعام، والقبض والاستيفاء خاص عند الإمام مالك بالطعام إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه، أما إذا باعه على صاحبه الذي اشتراه منه فيمنع، لما تقدم من أنه يكون دراهم بدراهم والسلعة مجرد حيلة. قال مالك: وكل شيء ينتفع به الناس من أصناف كلها، وإن كانت الحصبة صغار الحصى أو الرمل أو الإسمنت أو القصة التي هي الجص، كل شيء ينتفع به الناس من أصناف كلها، وإن كانت الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا. يعني أضيق المذاهب في باب الربا مذهب مالك، وأوسعها أهل الظاهر، اللي عندهم ما في ربويات إلا الستة المنصوص عليها، وبقية المذاهب بين. الآن لو باع رمل برمل أو حصبة بحصبة أو جص بجص أو اسمنت باسمنت، هذه ينتفع بها الناس، كيس بكيسين اسمنت نقد إلى أجل، يجوز إلا ما يجوز؟ كل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها، وإن كانت الحصبة والقصة. شو الفرق بين الحصبة والقصة وبين الإسمنت والجبس مما ينتفع به الناس؟ لا فرق في الحكم عنده. وإن كانت الحصبة والقصة فكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، كيس إسمنت بكيسين ربا، كيس إسمنت بكيس آخر وعشر بلوكات مثلا، يجوز إلا ما يجوز؟ ما يجوز عنده، فكل واحد منهما بمثله إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا، فإن كان نقدا جاز. مقصود أنه لا يباع بمثله إلا مع التماثل.
يظهر هذا يا شيخ على إمراره؟
شو؟ لا 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 لا، ما هي بربوية هذه، ما هذه ليست بربوية، صعب أن هذه الأمور ليست بربوية. نعم، إيه كل هذه الأمثلة تجوز. اللي تقدم. اي لكن يمنع الاجل، يمنع الاجل كانهما صنفان، مع انه ينص على التماثل، تماثل المنافع ليمنع التفاضل. اللهم صل على محمد.